السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. في عناوين بانوراما: لجنة كورونا تقرر الفتح التدريجي للقطاعات وإلغاء نظام المفرد والمزدوج والكمامة إلزامية. حسن، بعد الاجتماع أو الانتعاش طبيا حان وقت التنفس اقتصاديا. جعجع التحالفات والإدارة ظلمت السنة ولا قانون الانتخاب. دياب، انفجار المرفأ شكل من أشكال الفساد المستشري في لبنان. المطران عودي، الدولة متحللة والشعب يئن جوعا. الجيش يحرر مخطوفين في جرود الهرمل. منتخب لبنان لكرة السلة إلى نهائيات كأس آسيا بعد فوزه على العراق. وفي بانوراما أخبار أخرى متفرقة.
لبنان الحر، حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @rll newsdesk، فيسبوك راديو فري لبنان -rll. لبنان الحر، دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر. بعد أسبوعين من الإقفال العام في لبنان وما رافقها من مشاحنات بين أطراف حكومة تصريف الأعمال تحديداً، والنتائج التي تحققت من الإقفال سلباً أو إيجاباً، قررت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا بعد اجتماعها في السراي الإبقاء على حظر التجوال من 11 ليلاً حتى 5 صباحاً، على أن يكون الإقفال العام بدءاً من 10 ليلاً، وإشغال كل القطاعات بنسبة 50% وإلغاء قرار المفرد والمزدوج. وزير الصحة حمد حسن وبعد الاجتماع قال: علينا الخروج التدريجي المسؤول من الإقفال، والنتائج ستظهر بدءا من نهار الثلاثاء. أضاف أن الاجتماع قيم مرحلة الأسبوعين ونسبة الالتزام لم تتجاوز 50%، وقال: نحن مقبلون على فترة الأعياد، ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس اقتصاديا، وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية.
المعايير المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية وفقا لكل المعطيات اللي شرحتها اليوم مسؤولة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، تصنف لبنان من ناحية تقييم المخاطر على المستوى الثالث. يعني نحن عنا مستوى أول وثاني وثالث ورابع، مما يفرض علينا خروج تدريجي مسؤول. لن أقول خروج آمن لأنه نحن بخطر، وإذا ما اعتمدنا هذا التصنيف وبدنا ناخد الإجراءات المرتبطة بالتصنيف من ناحية المخاطر بالتالت، لحتضل معظم القطاعات مقفلة. ولكن اتفقنا على أنه نتائج الأسبوعين اللي مرقوا هو اللي حيبلشوا يبينوا عنا من نهار الثلاثة وصاعدا، على أمل أنه تكون أقل خطورة، وبالتالي منكون جوابنا مجتمعنا المدني والهيئات الاقتصادية والتجارية والمعيشية والحياتية و تنازلنا سوا على أنه نحن نخفف من تصنيف المخاطر، على أمل أنه كنا نكون مسؤولين.
وتعليقا على الانتقادات التي طالته في مناسبة بعلبك، أوضح حسن أن المناسبة كانت رمزية وغالية على قلبه، والموضوع أخذ ضجة أكثر من اللازم. من جهتها، دعت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري الأهالي إلى عدم إرسال الأولاد الذين يعانون من نقص في المناعة. وشددت خوري على أن قرار وزير التربية طارق المجذوب بشأن عودة التعليم بالطريقة المدمجة لا يزال قائما ضمن الإجراءات الوقائية التي كانت معتمدة سابقا، مؤكدة استحالة تطبيق قرار المفرد والمزدوج في القطاع التربوي. وفي السياق، أعلنت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان رفضها قرار المجذوب بفتح المدارس يوم غد والعودة إلى التعليم المدمج، معتبرة أن هذا القرار سيؤدي إلى مجزرة صحية. مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي رأت أن قرار إعادة فتح المدارس هو قرار يثير الكثير من التساؤلات حول صوابيته، خصوصا وأن الإقفال العام لم يأتي بالنتيجة المرجوة منه، محذرة من كارثة صحية في المدارس بين المعلمين والتلامذة وحتى في باقي القطاعات، وهذا ما يتخوف منه مدراء المدارس كما معظم الأهالي. النائب زياد الحواط رأى أن لبنان الشرعي مقفل، ووزير الداخلية يتباهى بتصدير 36 ألف محضر ضبط، أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك باحتفالات بمناطق خارج سيطرة الشرعية ويجول بأسواقها الغير معنية بقرار الإقفال، ولحين أن تبسط الدولة هيبتها على كل أراضيها تصبحون على وطن. رفض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع القول بأن قانون الانتخاب الحالي يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين والشيعة فيما هو ظالم بحق السنة. وسأل الدكتور جعجع في حديث إلى موقع أساس: هل يمكن أن نفتح اليوم من جديد مسألة تغيير قانون الانتخاب في ظل كل ما نعيشه من مأساة؟ هو أمر مستغرب جدا. بسام البيطار.
استغرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن يطرح قانون الانتخاب في ظل كل ما نعيشه من مأساة، وسأل هل يمكن أن نفتح مسألة تغيير قانون الانتخاب من جديد بعدما تمكننا من إقراره عقب 10 سنوات من الصراع، وهل يعقل أن يسقط نحو 200 قتيل في انفجار المرفأ مع 6000 جريح ومئات الآلاف من المشردين والمتضررين ولا يجتمع مجلس النواب في حين أنه يعقد الاجتماعات من أجل البحث في قانون انتخاب جديد؟ أضاف جعجع: إنها فعلا بدعة. وفي حديث لموقع أساس أسف جعجع لاستعمال البعض شعارات براقة في غير مكانها ولأهداف مختلفة، موضحا أنه سمع أن بعض النواب يؤيد إجراء انتخابات خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة واحدة، واعتبر أن الغش يدور حولها، داعيا إلى إعداد مجتمع خارج الشعور الطائفي قبل إقرار قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي. وسأل هؤلاء: أليس هم أنفسهم الذين يتمسكون بوزارة المال لطائفة معينة؟ جعجع رفض القول إن هذا القانون يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين والشيعة فيما هو ظالم بحق السنة، معتبرا أن المقاربة خاطئة وأن القانون أنجز تبعا لمقاييس معينة وهي ألا يبقى أحد من دون تمثيل في لبنان. وشرح رئيس القوات أن للسنة نائبين في منطقة بعلبك الهرمل كانا غائبين في القوانين السابقة، أما في الانتخابات الأخيرة تبع جعجع إن السنة تمكنوا من إيصال نائب من الاثنين، قائلا إنهم لو عملوا بجهد أكبر لتمكنوا من إيصال النائبين. أضاف إن العبرة كانت بإعداد قانون يسمح لكل الشرائح بأن تتمثل أينما وجدت وألا تبقى الأكثرية كما كانت. وأكد جعجع أنه لا يستهدف السنة أو الشيعة، إنما شاءت الظروف أن تجرى الانتخابات السابقة بالنحو الذي حصلت فيه، ولولا التحالفات الانتخابية التي قام بها تيار المستقبل في انتخابات العام 2018 لاستطاع الحصول على 4 أو 5 نواب إضافيين، أي كتلة من 25 نائبا، ما هو عدد قريب من حجم الكتل التي كانت لديه سابقا، واعتبر أن ما حصل هو أخطاء في التحالفات الانتخابية. رئيس القوات جدد التأكيد أن أحدا لا يصوب على السنة أو يظلمهم في هذا القانون، لافتا إلى أن ما حصل هو تبعا لتصرف قياداتهم، وقال إن المسيحيين لو تصرفوا بشكل خاطئ لا أتت النتائج بشكل مغاير.
في الشأن الحكومي لا تزال الاتصالات مجمدة بين أطراف السلطة رغم المعلومات عن زيارة مرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدة لتسليم رئيس الجمهورية ميشيل عون التشكيلة الحكومية التي أعدها والتي ستتألف من 18 وزيرا. نائب رئيس سيار المستقبل مصطفى علوش اعتبر أن رئيس المكلف مصر على حكومة اختصاصيين وغير محسوبة على أي من الأحزاب، وهذا أمر ثابت بالنسبة إليه في موضوع الحكومة، ولفت إلى أن الأساس يبقى أن يوافق عون على التشكيلة الحكومية المؤلفة من 18 وزيرا. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اعتبر أن انفجار المرفأ هو جريمة العصر وشكل من أشكال الفساد المستشري في لبنان.
قلت رئيس، هل جريمة المرفأ مفتعلة؟ هذا أمر يحدد القضاء وليس السلطة التنفيذية.
حزب الله أنكر منذ اللحظة الأولى وجود أيادي صهيونية في هذه العملية، هل تنضم إلي في تحليلك علما أن إسرائيل هي أكثر الدول استفادة من اللي حصل؟
صحيح، ولكن القضاء يكشف ذلك، هو عند المعطيات.
أنت وعدت الناس بالتوصل إلى نتائج بمدة 5 أيام، والناس طبعا انتظروا بعد هذه الأيام أن تعود وتواجههم وتقول لهم شو صار، وهالشي ما حصل.
متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أكد أن البلد متروك لمصيره، والانهيار يعصف بمؤسساته وناسه، ومواقف أخرى في التقرير التالي مع بسام.
سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي في قداس الأحد: هل رأيتم زعيما يطلب أن يتألم أو يفتقر طوعا من أجل أحد مثل ما فعل المسيح من أجل البشر، لافتا لأن الشعب أصبح يتسول حقه من المصارف وليس من يأبه؟ الزعيم يهرب أبنائه خارج الوطن ليتعلموا أو ليكونوا في مأمن، وقد يكون حاملا جنسية أخرى، ثم يطالعنا بمحاضرات عن الوطنية وأهمية البقاء في أرض الوطن. وشدد عودي على أن الشعب يئن جوعا والقلوب محطمة، فالمسؤولون غائبون عن المواقع وعن المسؤولية، وكأن الأمر لا يعنيهم. البلد متروك لمصيره، والانهيار يعصف بمؤسساته وناسه، وما زال هناك بشر يفتعلون الأزمات ويتقاذفون المسؤوليات ويؤجلون الاستحقاقات، وآخرها تأليف حكومة تتولى القيام بما يلزم بمهنية وشفافية من أجل إنقاذ البلد. وختم قائلا: نحن في مسار انحداري خطير لم يعرفه لبنان من قبل، والدولة متحللة وتنتظر فتات المساعدات من الخارج، وسلوك الطبقة السياسية معيب، والمواطن يئن ويشكو وليس من يسمع. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد قال عبر تويتر إن التدقيق الجنائي هو المدخل الإلزامي الوحيد لورشة الإصلاح المالي والاقتصادي، ونحن بالانتظار ونصر على ترجمة النوايا المعلنة، وإلا فنحن أمام نموذج جديد من ألاعيب التهرب من التدقيق كسبيل إلى كشف الفاسدين الفعليين. النائب المستقيل نعمة فرام قال إن لبنان ينزلق بسرعة نحو مستنقع خارج التاريخ، وإذا بقي ضمن محور الممانعة سيكون عقابه كارثيا، وقال لأمتيفي إن التدقيق الجنائي لن يحصل في لبنان لأن الطبقة السياسية لن تسمح بمروره، وما نعول عليه هو تدخل خارجي لتحقيقه. وعن قانون الانتخاب، رفض فرام تعديل القانون الحالي، لافتا إلى أن هذا الموضوع سيؤدي إلى تأخير الانتخابات ل5 سنوات، وموضوع تعديل القانون خطير جدا، والسؤال الأهم اليوم هو: هل مجلس النواب الحالي لا يزال يمثل الشعب اللبناني؟
بعد سلسلة لقاءات في الفاتيكان توجه بلقاء قداسة الحبر الأعظم لمرتين، البطريرك الراعي يعود إلى لبنان الليلة. عبد متى والتفاصيل؟
علمت إذاعة لبنان الحر أن البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي غادر عند 6 مساء بتوقيت بيروت روما، عائدا إلى لبنان منهيا زيارته التي استمرت 3 أيام. التقى خلالها قداسة البابا فرانسيس وشارك في حفل ترقية 12 مطرانا من اللاتين إلى الرتبة الكاردينالية، كما شارك اليوم في قداس الشكر الذي ترأسه قداسة البابا في الفاتيكان. وكان في وداع البطريرك الراعي في المطار سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن، سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ظاهر، رئيس المعهد الحبري الماروني والمعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران رفيق يوحنا الورشة، والأب جوزيف صفير. وعلمت لبنان الحر أن البطريرك الراعي الذي التقى قداسة البابا يوم السبت عاد والتقاه اليوم أيضا، وكان بحث مطول فيما آلت إليه أوضاع المسيحيين في الشرق وخصوصا في لبنان، لا سيما في ظل الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن في هذه الأيام. وأكدت المصادر للبنان الحر أن أجواء اللقاءين كانت جيدة جدا، وأن قداسة البابا أبلغ الراعي أن لبنان في صلب اهتماماته، وهو يتابع الوضع عن كثب ويقوم بالاتصالات اللازمة للحد من انهيار الوضع والعمل على ضرورة مساعدة المتضررين من انفجار المرفأ. وأثنى قداسة البابا على الدور الذي يقوم به البطريرك الراعي في هذه الأيام هذا، ووعد قداسة البابا البطريرك الراعي بالعمل على تلبية دعوته لزيارة لبنان عندما تسمح له الظروف بذلك، وقد تشمل زيارته المرتقبة إلى العراق زيارة إلى لبنان أيضا. عبد متى، لبنان الحر.
بلدية بشري لكشف ملابسات الجريمة وتأكيد على رفض الأعمال الفوضوية. ريتا الهندي.
إلى أهلنا في مدينة بشر لطالما كانت بشر مدينة الكرامة والرجولة والكرم، وهذه الصفات لابد من أن تتماشى معا لتحافظ مدينتنا على صورة الدولة النموذجية، ويبقى أهلنا مثالا يحتذى به في المناطق كافة. ولطالما آمنا بدولة القانون رافضين رفضا قاطعا شريعة الغاب، ولطالما كنا السباقين إلى محاربة السلاح المتفلت ورفض مبدأ الدويلة البعيدة كل البعد عن مبدأ بناء الدولة القوية التي تحفظ حقوق مواطنيها. من هنا شرعنا منذ لحظة وقوع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة ابن مدينتنا جوزيف طوق على يد أحد العمال السوريين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون لتهدئة النفوس وتنفيذ العدالة، وهي أدنى واجباتنا أمام أهل الفقيد خصوصاً وأهل المدينة عموماً. لذلك طلبنا من كل الأجهزة الأمنية والقضائية للبت في الإجراءات بالسرعة اللازمة والكشف عن ملابسات الجريمة وإنزال أشد العقوبات بالجاني. وبالرغم من اتخاذنا كافة الإجراءات القانونية التي عادة ما تؤخذ عند وقوع أي جريمة، لم نتوانى عن اتخاذ خطوات جريئة ضمن نطاق صلاحياتنا، تجسدت بطرح مشروع الحد من العمالة الأجنبية وفتح فرص العمل أمام أبناء مدينتنا، وذلك من أجل استفادتهم من تلك الفرص ومن أجل إطفاء المزيد من الأمان لسكان المدينة الذين يؤمنون بأن أمنهم لا يتحقق إلا عندما يستلم شبابهم زمام الأمور. ومن هذا المنطلق بالتحديد نؤكد اليوم ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان داخل المدينة، فأننا كمجلس بلدي نثمن الدور الذي تقوم به السلطات القضائية والأمنية، ونحرص على أن نكون تحت القانون ونجرب كل الأعمال الفوضوية التي تخالف القوانين وتقاليد مدينتنا وتاريخها.
أمنياً، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من تحرير مخطوفين في جرود الهرم اللبناني وفلسطينية، وهما بصحة جيدة وتتم ملاحقة الخاطفين لتوقيفهم. كما تمكنت المديرية من توقيف أحد أفراد عصابة سرقة السيارات، وهو مسؤول عن شبكة تنقل السيارات المسروقة من لبنان إلى سوريا، واستعادت 5 سيارات مسروقة خلال الأسبوع الماضي سرقت من مناطق مختلفة من لبنان كانت متجهة إلى سوريا. واليوم أوقفت دورية من مكتب مخابرات تبنين في الجيش سودانيين، 2 كانا تسللا ليل أمس إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتم العثور عليهما في أحد الحقول في إخراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون. رياضيا، تأهل منتخب لبنان إلى نهائي بطولة آسيا للرجال بعد فوزه على نظيره العراقي 78-69. صفحة من الأخبار الدولية مع بسام.
أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الجهات الأمنية توصلت إلى أدلة ومعلومات بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخرزادة، وكشفت عن أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوف إسرائيل وراء عملية الاغتيال، واعتبرت أن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما ظنت أن إيران لن ترد على العملية. إلى ذلك اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني أن العدو لن يندم على اغتيال العالم إلا برد فعل قوية. في المقابل نفى وزير إسرائيلي وجود أي دليل بشأن من يقف وراء مقتل فخرزادة في طهران. من ناحيتها دعت بريطانيا إلى عدم التصعيد عقب عمليات الاغتيال، وقالت ننتظر معرفة الحقائق الكاملة عن العملية. أما وزارة الخارجية التركية فدانت الاغتيال معتبرة أنه عمل إرهابي يزعزع السلام في المنطقة. في هذا الوقت صادقت إسرائيل على اتفاقيتي الطيران والتعاون العلمي مع دولة الإمارات. فلسطينياً، بدأ الرئيس محمود عباس جولة على الأردن ومصر بعد نحو أسبوعين على إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل. ففي عمان التقى عباس الملك عبدالله الثاني الذي أكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، رافضاً كل الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. من جهته أشاد عباس الناس بالمواقف الثابتة والواضحة للأردن بقيادة الملك في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم القضية العادلة، إشارة إلى أن عباس سيغادر الأردن الاثنين متوجها إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلى أفغانستان، حيث قتل 26 فردا من رجال الأمن الأفغانيين في انفجار سيارة مفخخة. في فرنسا، مثل 4 شرطيين فرنسيين أمام قاض بعدما ظهروا في تسجيل مصور وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة في باريس، ويتم التحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف بدافع عنصري والإدلاء بشهادات كاذبة.
الأحوال الجوية في الساعات المقبلة مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و75%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، تليتا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما. لجنة كورونا تقرر الفتح التدريجي للقطاعات وإلغاء نظام المفرد والمزدوج والكمامة الزامية. حسن بعد الانتعاش طبيا، حان وقت التنفس اقتصاديا. جعجع التحالفات والإدارة ظلمت السنة لا قانون الانتخاب. دياب انفجار المرفأ شكل من أشكال الفساد المستشري في لبنان. المطران عودي الدولة متحللة والشعب يئن جوعا. الجيش يحرر مخطوفين في جرود الهرمل. منتخب لبنان لكرة السلة إلى نهائيات كأس آسيا بعد فوزه على العراق. انتهت بانوراما، كان على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. إلى اللقاء.